ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن طرق الفرق المختلفة في إثبات الصانع تبارك وتعالى، ثم قال: وأما طريقة القرآن في إثبات الصانع تعالى، وكل طريقة مختلفة. واختلاف الناس في الإقرار بالصانع هل هو فطري أو نظري، وبيان قول من يقول إنه فطري وإن كل مولود يولد على الفطرة يقر بالصانع، وأنه قد يصير نظريا لبعض الناس. لماذا النظري؟ يعني يحتاج إلى الاستدلال عليه، يحتاج إلى أشياء ليتبين له الإثبات. لماذا؟ قال: لأنه يعرض له شبه فيستدل عليه بالأدلة الكثيرة لإزالة هذه الشبه. فطريقة القرآن ذكر الآيات وقياس الأولى، بذكر الآيات اللي عز وجل في الأنفس وفي الأفاق وقياس الأولى، بخلاف طريقة أهل الكلام والفلسفة الذين يستعملون فيه قياس الشمولي الذي تتساوى أفراده وهذا لا يليق بالله عز وجل، أو قياس التمثيل. والفرق بين الآيات والمقاييس أن القياس العقلي الذي يسميه أهل المنطق البرهان إنما يدل على مطلوب كلي، فإنه لا بد من قضية كلية موجبة، إذ لا نتاج من السلبتين ولا عن الجزئتين. السلبتين لا تنتجان والجزئتين لا تنتجان كما بينا قبل ذلك. وقياس التمثيل حقيقته هي حقيقة قياس الشمول، فإنما يسمى الحد الأوسط في هذا ويسمى في ذاك الجامع المشترك بين الأصل والفرع. وقياس الشمول إنما يدل على مطلوب كلي لا على شيء بعينه، فإنه لا بد من مقدمة كلية فلا يفيد ما يختص به الموصوف، بخلاف الآيات فإن الآيات تستلزم عين ما هي آية عليه، فإنها دليل على عين المطلوب. وجميع المخلوقات آيات للخالق تعالى، جميع المخلوقات آيات، فإنها مستلزمة لذاته المعينة، فإنه يمتنع وجود شيء من المخلوقات إلا بوجود نفسه المقدسة المعينة، فصارت لازمة لكل موجود، وكل ملزوم فإنه يستدل به على لازمه، فإن الدليل هو ما يكون مستلزما لغيره، فكل ما كان مستلزما لغيره أمكن الاستدلال به عليه، وكل مخلوق فإنه يستلزم الخالق بلا شك، يمتنع وجوده بدون خالق، بدون وجود الخالق، فيمكن الاستدلال به على عين الخالق، بالمخلوقات على الخالق، بالأثر على المؤثر. وإذا قلنا هو محدث وكل محدث فله محدث، أو هذا ممكن وكل ممكن فلا بد له من واجب، فهذا صحيح، لكنه يدل على محدث مطلق وواجب مطلق لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه إلا أن تعلم عينه أو أنه واحد بدليل منفصل. وأما هذا القياس فإنما يدل على وصف كلي مشترك. ثم إذا علمنا بالدليل أن الفاعل القديم لا يكون إلا واحدا والفاعل الواجب بنفسه لا يكون إلا واحدا، لم يكن في ذلك ما يدل على عينه، بل إنما يدل على واحد مطلق عندنا وإن كان معينا في نفس الأمر. قال: وآية الله تعالى دالة على نفسه سبحانه وتعالى، ومن لم تدله على ذلك فلتصوره في استدلاله لا لتصور دلالتها، بخلاف القياس فإنه ليس فيه ما يدل على معين البتة. قد يشترك، تذكر لي في هذا القياس إنسان قد يتصور أشياء كثيرة تشترك في هذا الذي ينتج عنه، ولهذا كان المستعمل في الكتاب والسنة وكلام السلف في حق تعالى قياس الأول، المخلوق فيه كمال بصورة معينة فالخالق أولى به، لا نقص فيه فالخالق أولى به، مثل أن يعلم أن ما ثبت لغيره من كمال مطلق لا نقص فيه، هو أحق بأن يثبت له من ذلك الكمال ما هو أحق به مما سواه. فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالا لا نقص فيه وقد اتصف به المخلوق، فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة، وما ينزه عنه غيره من العيوب فهو سبحانه حق أن ينزه عنه. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هم يصفون لله عز وجل الأنثى، يعني يجعلون لله عز وجل الأنثى، فقلت إذا كان أنت كبشر ناقص جهول محدث بعد أن لم تكن، إذا بشرت بهذا تنفيه وتأباه، فالله عز وجل أولى بالتنزه عن هذا. قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، الوصف الأكمل، إلى قول تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب. كنت أنت تكره هذا وتراه نقصا، فكيف يعني تجعله لله تبارك وتعالى، أو تصف به ربك تبارك وتعالى، واجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وصف الله عز وجل بغير ما يستحقه وما لا يليق به جل جلاله. وقال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومثل هذا كثير، والمقصود هنا التنبيه. ثم قال، بدأ يشرح دليل الأصبهاني على علم الله تبارك وتعالى الذي ذكره. قال: أما قوله، يعني في المتن الذي ذكره، وأما قوله: والدليل على علمه إيجاده الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل. قال: فهذا الدليل مشهور عند نظار المسلمين أولهم وآخرهم، أو أوليهم وآخريهم، أوليهم وآخرهم كما يقول. والقرآن قد دل عليه كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والمتفلسفة أيضا سلكوا، وبيانهم أن إيجاد الأشياء هو بإرادته كما سيأتي. والإرادة تستلزم تصور المراد قطعا، وتصور المراد هو العلم، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. الثاني أن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل بها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. وهذين الطريقين يتكرر ما ذكره. ولهم طرق أخرى، منها أن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، وامتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، إذ كل كمال فيه فهو منه، فيجب أن يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان، أحدهما أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم بالضرورة أن إذا فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم، كان العالم أكمل من غير العالم. فلو لم يكن الواجب عالما لازم أن يكون الممكن أكمل منه، هذا يمتنع. الثاني أن يقال: كل علم في الممكنات، يعني بالممكنات المخلوقات، كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو من الله تبارك وتعالى. ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه أحيانا عنه، يعني يصنع الكمال في غيره وغير موجود فيه، بل هو أحق به، والله سبحانه له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوق في قياس شمول ولا قياس تمثيل، بل كل ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق تعالى أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أحق بالتنزه أو أولى بالتنزه عنه. ثم قال فصل: وأما قوله: والدليل على قدرته إيجاده الأشياء، وهو إما بالذات وهو محال، وإلا لكان العالم وكل واحد من مخلوقاته قديما، وهو باطل، فتعين أن يكون فاعلا بالاختيار والمطلوب. قال: فقد يقال: هذا إنما أثبت به كونه فاعلا بالاختيار، وإن كان لم يقرر مقدمات دليله. وفعله بالاختيار يثبت الإرادة لا يثبت القدرة، وقد أثبت الإرادة فيما بعد، فظاهر هذا أنه كرر دليل الإرادة ولم يذكر على القدرة دليلا. لكن تقرير ذلك أن يقال إنه إما أن يكون المبدع للأشياء مجرد ذات عرية عن الصفات مستلزمة وجود المفعول، كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم الأفلاك وصدورها عن ذات مجردة، وإما أن يكون ذاتا موصوفة بصفات لا يجب معها وجود المخلوقات كما عليه أهل الملل، والأول باطل لأنه يستلزم أن لا يحدث في العالم شيء، لأن العلة التامة القديمة يجب أن تستلزم معلولها بلا شك، فلا يتأخر شيء من معلولها عن الأزل، وخلاف الحس والمشاهد. وهذا الوجه يبطل قولهم بالموجب بالذات وتقدم شيء بعينه من أجزاء العالم، سواء فسروا الموجب بذات مجردة مستلزمة للموجب أو بذات موصوفة مستلزمة للموجب، فإن القول بكون المبدع ملزوما لموجبه ومقتضاه مع تأخر بعض ذلك عن الأزل هذا جمع بين النقيضين. وإذا أردت التقسيم الحاصر قلت: الفاعل إما ذات مجردة وإما الذات بصفات، فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول، فإن كان مجرد الذات هو الموجب فمجرد الذات علة تامة، فيلزم وجود المعلول جميعه، فيلزم قدم جميع الحوادث، مقدم جميع الحوادث شيء غير مشاهد، مش معلوم اصلا، يعني شيء لا يتصور العقل، يعني نرى الاشياء تحدث شيئا بعد شيء. وان كان الثاني فالصفه التي يصلح بها الفعل هي القدره، او يقال فاذا لم يكن موجبا بذاته بل بصفه تعين ان يكون مختارا، فانه اما موجب بالذات واما فاعل بالاختيار، والمختار انما يفعل بالقدره اذ القادر هو الذي ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. فاما من يلزمه المفعول بدون ارادته، لو لم توجد الاراده يكون هذا غير قادر اصلا، فهذا ليس بقادر، بل ملزوم بمنزله الذي تلزمه الحركات الطبيعيه التي لا قدره له على فعلها ولا تركها قهريه. وحقيقه الامر ان العلم بكون الفاعل قادرا هذا علم ضروري اصلا، يعني يقول هو اصلا لا يحتاج الى نظر. حتى لو فرض انه يفعل بالاراده لم يكن بد ان يكون له قوه على الفعل. ولهذا لما كانت الحوادث تصدر طارة بسبب الأحياء القادرين كالملائكة والجن والإنس وسائر الحيوان، وطارة بسبب الجمادات كالنار والهواء والماء، وكانت هذه المتحركات مختصة بقوة بها تمتاز عما لا يصدر عنه مثل تلك الحركة، فصفة الحي تسمى قدرة، وإذا كانت أكمل من غيرها سميت قوة. قال تعالى: وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. وقد ذكر قوله أشد منهم قوة في غير موضع. وقال تعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. وقال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قاله في صحيح البخاري وغيره عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفنا عنه واقدر لي الخير حيثما كنت وردني به. قال: وقد شك بعض الرواة هل قال ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، وجزم بعضهم باللفظ الأول. وطبعا هو تكلم عن هذا كثيرا وبين أن مذهب السلف والأئمة أن الله خالق كل شيء بمشيئته وقدرته، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فقدرته ومشيئته تستلزم وجود المقدور بلا شك. لكن ما هو معنى لفظ القرآن الاختيار في القرآن والسنة وكلام السلف؟ قالوا: لفظ الاختيار في القرآن والسنة وكلام السلف يتضمن تفضيل المختار على غيره، اختار شيئا على شيء، كقوله تعالى: ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليهم المسرفين. قال: ولقد اخترناه، يبقى فضلهم على غيره على علم على العالمين. وقال تعالى: وربك يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى ويختار ما كان لهم الخيرة، فذكر الاختيار بعد المشيئة. قال تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، أي من قومه. وقد صار لفظ الاختيار يعبر به عن الإرادة بناء على أن العالم لا يريد إلا ما هو خير من غيره، أو بناء على أن الحي لا يريد إلا ما يراه خيرا من غيره، وإن كان قد يغلط في اعتقاده أنه خير من غيره. وهذا يطابق قول من قال إن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح. فمن طرق السلف في إثبات القدرة والقوة أن السلف والأئمة وجمهور الخلق الذين يثبتون في المخلوقات قوة وقدرا بها تكون الحوادث التي تصدر عنها، فيكون إثبات القوة لله تعالى وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم، ويكون العلم بذلك من أظهر المعارف وأجله، فإنه قد استقر في فطرهم أن الفاعل لا يكون إلا قادرا، وأن القدرة صفة كمال. فإذا كان المخلوق قويا قادرا على ما يفعله، فالخالق تعالى أولى أن يكون قادرا قويا على ما يفعله. ومن المستقر في الفطر أنه إذا فرض الفاعل غير قادر على الفعل خلاص يمتنع كونه فاعلا. ولهذا كان من نفى أن يكون للعبد قدرة مؤثرة كجهم وبالحسن ومن اتبعهما لا يسمون العبد فعلا، بل يقولون هو كاسب، إثبات الكسب. قال: وجهم نفسه كان يقول ليس بقادر، كما أنه ليس بفاعل. وأبو الحسن وافقه على أنه ليس بفاعل حقيقة بل هو كاسب، وأنه ليس له قدرة مؤثرة في المقدور، لكن أثبت له قدرة وسماه قادرا خلافا لجهم. وكثير من الناس يقولون إن منازعته له لفظية، منازعة لفظية لا تعود إلى معنى معقول، كما قد بسط في موضعه، ويقال عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري. قال: ولما كان كون الفاعل قادرا من المعارف الضرورية اعترف فضلاء الفلاسفة بأن الله تعالى قادر، مع قولهم إن العالم قديم كما يقولون إنه عالم، لكن نفاة الصفات منهم يقولون إن قدرته عين علمه. طبعا هذه مشكلة، وعلمه عين قدرته، ونفس القدرة والعلم نفس القادر العالم. هذا مما يقول العقلاء إن فساده معلوم أصل، مجرد التصور تعلم أنه فاسد. قال والرازي وأمثاله ترجمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل مختار أو موجب بالذات، ويجعلون الأول قول أهل الملل والثاني قول الفلاسفة، ثم يقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل مع جواز ألا يفعل، وهذا تفسير القدرية بل تفسير بعضه. وأما بعضهم فإنه يوافق أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة التامة والإرادة الجازمة يلزم وجود المراد. ولهذا كان مذهب أئمة أهل السنة أن الله تعالى خالق لأفعال العباد، مع قولهم إن العبد فاعل قادر يفعل بمشيئته، وأن الله خالق ذلك كله، وأنه إذا خلق له قدرة تامة ومشيئة جازمة، كان هذا مستلزما لخلق المراد المقدور. وعلى هذا فإذا قال القائل هو موجب بذاته، فإن أراد أنه موجب بذاته الموصوفة بالقدرة والمشيئة خلاص لا بأس، معنى أنه ما شاء كان وما شاء لم يكن، مع كون كل ما سواه مخلوقا له محدثا بعد أن لم يكن، هذا حق لا إشكال فيه، لذلك هذا كلام مجمل لابد من الاستفسار فيه. وقول أئمة المسلمين وإن أراد أنه موجب بذاته عري عن الصفات، يعني ليست له إرادة ولا قدرة، وأن ذاته وإرادته مستلزمة لوجود المفعول معه أزلا وأبدا، هذا بطل وليس هو قول أحد من المسلمين، ويلزم منه نفي الصفات الفعلية. وإذا قيل إنه قادر مختار، فإن أريد بالقدر أنه يفعل مع جواز ألا يفعل، وأن الأمر الحادث الممكن يترجح وجوده على عدمه بدون السبب التام المستلزم لوجوده، كما يقوله من يقوله من القدرية والجهمية، هذا باطل. والرازي إذا نظر الفلاسفة في إثبات كون الرب قادرا مختارا سلك مسلك هؤلاء للأسف الشديد، وأما في مناظرته للقدرية وفي بحوثه في مسائل الممكن فهو يقرر أن القدرية القدرة والإرادة مستلزمة لوجود المراد، وأن الممكن لا يوجد إلا عند وجود السبب التام المستلزم له، ويرد على من يقول من المعتزلة كالخوارزمي وغيره أن الوجود يصير أولى به، ولهذا ورد على تفسيره القادر المختار من الأسئلة الضعيفة ما لم يجب عنه بجواب صحيح، بل ولم يقم دليلا صحيحا على أن الله تعالى قادر، كما بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. كل كلام في الأربعين مشهور يعني. أما على مذهب السلف، معنى القادر المختار على مذهب السلف وجمهور المسلمين الذين يثبتون القدر ويقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العبد فاعل قادر مختار، والله تعالى خالق فعله وقدرته ومشيئته، فتزول الإشكالات كلها، ويظهر أنه لا منافاة بين أن يكون الرب قادرا مختارا ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، هو يوجب مشيئته وقدرته ما شاءه من المقدورات، فما شاءه وجب وجوده وما لم يشأه امتنع وجوده، فهو موجب بذاته الموصوفة بالمشيئة والقدرة، بمعنى أنه يجب ما شاءه، ومع أن كل ما شاءه هو محدث كائن بعد أن لم يكن، ليس معه شيء قديم بقدمه. وإذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من مذهب السلف والأئمة وجمهور المسلمين، وأنه سبحانه يخلق الأشياء بالأسباب، وأنه يخلق بحكمة، كان العلم بأنه قادر مختار بهذا المعنى يزيل الشبه الواردة جميعها، يزيل الشبه الواردة جميعها، وإن كان هذا القول لا يوجد في كتب الرازي وأمثاله من المصنفين الذين لا يوجد في كتبهم إلا مذهب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية، ولهذا يوجد أحدهم متناقضا حائرا لا يثبت على قول واحد، لأنه ما من قول من هذه الأقوال إلا وفيه من الفساد ما يمنع العارف به وبلوازمه أن يعتقده حقا، يلزم عنها أمور فاسدة، فدل على فساد الأقوال في نفسها. وفروع هذه المسألة كثيرة جدا، مثلما إذا تكلموا فيما يحدثه الله من المطر والسحاب والنبات والحيوان والحر والبرد والإهلال والإبدار والاستسرار وغير ذلك القمر يعني، فتجد أولئك المتفلسفة لا يجعلون الموجب لذاته إلا مجرد ما رأوه علة من الحركات الفلكية والقوى الطبيعية والنفوس والعقول، وتجد المتكلمين من الجهمية ومن اتبعهم كأبي الحسن وأتباعهم ممن لا يثبت الأسباب ولا الحكم أو لا يثبت أحدهما، يقول إن نفس القادر المختار يرجح أحد المتماثلين يعني على الآخر بغير مرجح، يحل هذا كله على هذا القادر المختار الذي ذكره، وليس هو القادر المختار عند السلف والأئمة وجمهور المسلمين، هذا شيء وهذا شيء. وهؤلاء الذين أحالوا الحوادث على القادر المختار ينكرون ما يشهده الناس ويعقلونه ويعلمونه من الأسباب والحكم، وإذا رأوا المصلحة حصلت للخلق مع الحادث قالوا إن هذا مجرد اقتران جرت به العادة من غير أن يفعل أحدهما بسبب أصلا ومن غير أن يفعله لحكمة أصلا، ويغلون في ذلك حتى يقول من أثبت الجوهر الفرد منهم ومن أثبت الخلاء إن الفلك والرحى وغيرهما مما يدور يتفكك عند الدوران دائما، والقادر المختار يعيده كما كان، وإنما البحر فيه خلاء لأن ما فيه يحصل بالقادر المختار إلى أمثال ذلك، ولهذا يوجد أحدهم ينصر في هذا المصنف شيئا وينصر في الآخر ما يناقضه، طارة يرد على المتفلسفة بأصول المتكلمين الجهمية والقدرية، وطارة يرد على أولئك بأصول هؤلاء، وطارة يعارض بين القولين ويبقى حائرا واقفا، وتكلم هو كثيرا عن هذا. مقصود هنا الكلام على أن الله سبحانه قادر، وأن العلم بذلك بعد تصور أنه فاعل علم ضروري. طرق الدل على ذلك كثيرة جدا، ليست قليلة أبدا، كثيرة جدا. وقال وكل ما علم أن الله تعالى فعله ولو بواسطة فإنه يدل على أنه فاعل، للعلم الضروري بامتناع الفعل من غير قادر سبحانه وتعالى وبحمده. ومن تمام ذلك أن يعلم أن الله على كل شيء قدير، والممتنع لذاته ليس بشيء في الخارج أصلا، ممتنع لذاته باتفاق العقلاء الامتناع أن يكون له في الخارج وجود أو ثبوت عند من يفرق بين الثبوت والوجود، وسبحانه قادر على كل شيء واحد من الضدين على سبيل البدل، وأما وجودهما معا فليس بشيء بل هو ممتنع لذاته، وكذلك وجود الملزوم بدون لوازمه التي يمتنع وجوده بدونها هو من هذا الباب، كوجود الولد قبل والده مع كونه قد ولده، وجود الصفات بدون ذات تقوم بها كله ممتنع لذاته. ومن فهم هذا الأمر انحلت عنه الإشكالات التي تورد على قدرة الله وحكمته ومشيئته في مسائل القدر وغيره، وتبين له أن خير الكلام كلام الله، وأنه سبحانه بيّن فيه الأمور الإلهية والمطالب العلوية أحسن بيان وأكمله، حيث يبين قدرته على أشياء لم يفعلها كقوله ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه ولو شاء الله ما اقتتلوا ونحو ذلك، مع أنه لم يفعل مقدور، هو لم يفعل هذا لكنه قادر عليه، وأن خلاف المعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسه، لكنه لا يكون لعدم مشيئته له، وهو لا يشاؤه لما في ذلك من فوات حكمته التي يمتنع اجتماعها مع وجود هذا المفروض. ولذلك يقول من هيبدأ يبين أن من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختار أنه يخلق ويأمر لعلة، وهو هنا يرد على الأشعرية الذين ينفون الأسباب والحكم، وطبعا الرد الواسع جدا عليهم في كتاب ابن القيم شفاء العليل لمن أراد أن يستزيد في هذا الباب. فمن تمام العلم بأن الله قادر مختار أن خلقه وأمره إنما يكون لحكمة، لا يفعل شيئا إلا الحكم، فهذا من تمام العلم بأن الله تعالى أصلا قادر مختار، فإنه سبحانه كما أنه يفعل بمشيئته وقدرته هو سبحانه يفعل ما يفعله لحكمة، فيخلق لحكمة ويأمر لحكمة، وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين، وأكثر طوائف النظار يقولون هذا، يثبتون الحكمة والتعليل ويثبتون الأسباب، وقول الكرامية والمعتزلة وغيرهم وجمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، لكن من المتأخرين من حصل عنده نوع من التناقض فيفرع في بعض المواضع فروعا لا تناسب هذا الأصل. وذهب الجهم بن صفوان ومن وافقه من المتكلمة الصفاتية لأنه لا يفعل شيئا لحكمة أصلا، وتبعه الأشاعرة على هذا، فلا يخلق لحكمة ولا يأمر لحكمة ولا يفعل شيئا لشيء، ولذلك هم متجهمة في هذا الباب، وليس عندهم في القرآن العزيز لام كي لا في خلقه ولا في أمره. وهذا القول ينصره كثير من مثبتة القدر الردين على المعتزلة كأبي الحسن ومن وافقه من المتأخرين من أهل الكلام ومن يوافقهم أحيانا من الفقهاء، وينصره طائفة من نفاة القياس من الظاهرية. قال وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين لا يوجد فيها إلا هذا القول وقول المعتزلة القدرية، وقد علم أن قول القدرية مخالف للسنة والجماعة، فيظن من لا يعرف حقائق الأمور أن قول الجهم وأتباعه هو قول أهل السنة، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، ينبه على الأصول فقط هنا. والرازي وأمثاله ينصرون هذا القول، ويدعون أن القول الأول، هذا يتكلم عن الرازي وحجج الرازي وما ينصره في هذا الباب وما تكلم به، والحقيقة أن الكلام عن هذه الحجج وهذه الأمور والأصول تحتاج إلى كلام طويل، والرازي طبعا هو من أكثر من طول من المتأخرين في هذا وتبعه متأخره الأشاعرة، وأنا أرى أن هذا نرجعه إن شاء الله للقاء القادم. قل قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.